وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار عضو المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولدي، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ سعد.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك وأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لقاءنا لقاء نافعا مباركا مرضيا للرب سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. نحييكم أيها الأخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. نبدأ بالأخ الكريم معي محمد، تفضل محمد. طيب، هنا فضيلة الشيخ رسالة وردت عبر تويتر، يقول أريد من معالي الشيخ سعد بارك الله فيه أن يتحدث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوره في حفظ وصيانة المجتمع وتحقيق اللحمة الاجتماعية التي تحصل بسببه لمحاربة مظاهر الفساد، وكذلك وقوفه في وجه من يحاول الزج بالمجتمع إلى أتون المنكرات وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر دين الله عز وجل، وقد جاءت النصوص بالأمر بهما. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجعل الله عز وجل من أسباب خيرية هذه الأمة هذه الشعيرة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ووصف المؤمنين بذلك في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم قال جل وعلا: أولئك سيرحمهم الله. والأمر بالمعروف من أسباب نصر هذه الأمة ورفع شأنها، ومن أسباب إدرار الأرزاق لها. قد قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين ينصرهم الله؟ قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإذا انتشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، كان هذا من أسباب دفع العقوبة والعذاب عن الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. وقد جاءت النصوص أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف عمهم الله بعقاب من عنده. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحمد الله وصلى على نبيه، ثم قال: إن الله يقول لكم إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإن لم تفعلوا فإذا دعوتم فلن يستجاب لكم وإذا استنصرتم فلن تنصروا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فحاجتنا شديدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن هذه الشعيرة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة ظاهرة، وقد حرص عليها الولاة ونظموها وأوجدوا لها الأنظمة منذ البدايات الأولى لهذه الدولة بمراحلها الثلاثة، ولذلك أوجدوا جهازا يهتم بهذه الشعيرة ويقوم بها. وإن كانت مهمة الأمر بالمعروف لا تقتصر على هذا الجهاز، لكن هذا الجهاز يمثل نوعا بارزا من أنواع تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فضل الله عز وجل أن أصحاب الولاية حتى عصرنا الحاضر يهتمون بهذه الشعيرة ويهتمون بهذا الجهاز ويولونه عناية خاصة، وإن كان قد فهم في الوقت أو الأسابيع القريبة شيئا مما صدر من التنظيم الجديد يخالف مراد أصحاب الولاية، حيث تمت مناقشتهم ومراجعتهم وتبين أنهم يريدون تدعيم مكانة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يجعلون مهمة القبض من أناس من الشرط يكونون تحت إمرة رجال الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يدعم مكانتهم ويجعل المباشرة للجمهور التي قد تجعل بعض الناس ينفر منهم أو يعاديهم أو تكون بينه وبينهم مشادة مرتفعة عنهم بإذن الله عز وجل، مما يؤمل منه أن يكون له النفع الكبير والأثر العظيم لأداء هذا الجهاز لمهمته.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذن هو عمل تنظيمي يعني يصب في النهاية إلى دعم هذه الهيئة
إن شاء الله. هذا حسب تصريح المسؤولين، وإن شاء الله نرى التطبيق قريبا مما يسر خاطر المؤمنين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم علي الشيخ. أستاذينكم في مجموعة من المتصلين، الأخت أم سيرين من فرنسا، تفضلي. أختي أم سيرين.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بارك الله.
لدي أربعة أسئلة جزاكم الله. أول سؤال، لما شخص يحذر شخص من أناس آخرين يتهمونه بأمور لم يفعلها أو فعلها لخير، ويقول له لكي يأخذ حذاء من هذه الأشخاص، هل تعتبر هذه من النميمة؟
طيب.
السؤال الثاني،
نعم،
هي أنه أختي تريد شراء سيارة، وفي هذا المتجر الذي يبيع السيارات فيه واسطة بالبنك، ولكن هي تدفع المبلغ للبنك بدون أي فائدة. نعم. ولكن هذا المصدر يبيع بالقسط.
نعم.
بالقسط. لا يبيع نعم. ومتجر آخر يبيع هذه السيارة بمبلغ ناقص على المبلغ نعم. ولكن هل هذه تعتبر ربا؟ لا.
الأول يعني ما مصلحة البنك حينما يشتري يا أختي الكريمة؟ يعني تدفع المبلغ وتأخذ السلعة بنفس قيمتها، لماذا يدخل البنك بين المتجر والمشتري؟
هذا البنك لا أدري هذا المتجر يعمل مع هذا البنك، لا نستطيع شراء أي شيء من عنده إلا بواسطة هذا البنك.
طيب.
لكي نستطيع أن ندفع بالقسط.
طيب، واضح السؤال يا شيخ. السؤال الثاني،
السؤال الثالث،
نعم،
هو أنه لدي أبي لما كنا صغار كان أراه دائما يهدد أمي لما أخ أخي يفعل شيء أو أختي يقول لها أنت حرام علي أو إذا فعل كذا فأنت طالق بالتلاك، وبعدها يعود وأمور يوجد أمور تحدث تلك الأمور ومرات لا تحدث تلك الأمور ولكن يرجع إليها. هل هم في الحلال أم في الحرام؟ لا أدري والله إني ضائعة.
طيب السؤال الرابع.
نعم، طاعة الوالدين. يوجد رجال يقولون بأن طاعة الوالدين هي مفروض للرجل، وللمرأة لما تتزوج يجب أن تطيع زوجها وبعدها والديها، وإذا زوجها أمرها بأمر بأمر يكون يعترض الوالدين فلا أدري، هذا المفهوم
طيب.
لم أستطع فهمه.
واضح يا أختي. في سؤال آخر يا أم سيرين؟
سؤال آخر للأستوديو لأنهم أعطوني رقم تليفون عالم، لأنني أردت أن أسأله أسئلة خصوصية ولكن ذلك رقم كان خاطئ.
لمن هو الرقم؟
للقاضي، الشيخ
القاضي،
الله
نسيت
اسمه.
طيب ان شاء الله تعالى يعني تذكرين الشيخ سليمان الماجد.
الله اعلم. نعم.
طيب اذا تذكرتين ان شاء الله تعالى تتواصلين معنا ونزودك بالرقم يا اختي مسيرين. شكرا لك، بارك الله فيك. معي معي سامي. تفضل اخي سامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
امسي عليك مساء الخير لك والشيخ.
عليك
الله مساكم جميعا.
مساك الخير يا أخي.
يا شيخ أنا عندي سؤال، ما حكم إجهاض الجنين 20 أسبوع وسبعة أيام تقريبا لسبب يعني مرض يعني حتى ما اكتشفوا لا علاج إلى الآن، فما حكم ذلك؟
مرض وراثي؟
مرض وراثي.
طيب سؤال آخر يا أبو أخوي سامي.
الله يعطيك العافية.
بارك الله. أم ياسين من الجزائر تفضلي. أم ياسين من الجزائر تفضلي يا أختي بارك الله فيك. أبو عبد الملك معنا تفضل. يا أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد عندي سؤالين بارك الله.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول بارك الله فيكم شيخنا، الآن من سمع النداء قبل مفارقة البلد وبعد مفارقة البلد هل يشرع له، هل المسألة فيها خلاف ويقول سأصلي الصلاة تامة أم أنه يصلي صلاة السفر أفضل؟ يعني إذا سمع النداء وغادر البلد.
بارك الله فيك. في سؤال آخر أبو عبد الملك.
سؤال الآخر شيخنا، الآن في خطبة الجمعة إذا دوم الخطيب مثلا قول في نهاية الخطبة قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني على قول واحد يداوم عليه كل جمعة، أول مداومة على السنن التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها مرة ومرتين، هل يدخل ذلك يعني في البدع أو أن الأمر واقع فيها؟
كيف يعني أنه يلتزم مثل هذه ذكر هذه إن الله يأمر بالعدل، ذكر الآية في كل
يلتزم فيها نهاية الخطبة، يعني دائما الخطبة يلتزم في قول واحد.
نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.
وهل يسرع المداومة على السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين؟
طيب شكرا لك يا أبو عبد الملك بارك الله فيك. معي علي. علي معي تفضل.
اي نعم.
تفضل بارك الله فيك. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا غالي عندي عقار وعندي مكتب عقار. هل يجوز لي ان اخذ سعي من مكتب من العقار اذا بعته والعقار انا املكه؟
طيب. بارك الله فيك. في سؤال اخر يا اخوي علي.
سلامتك يا
غالي. شكرا شكرا شكرا. احمد معي تفضل. احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي.
ما هو حكم المكوس الضرائب التي ستفرض على الناس، ولماذا لا يتم الرجوع إلى الشرع قبل إصدار هذه القرارات؟ طيب. السلام عليكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضي شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من ناس، فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح. فقلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد: فلان فيه، ويمكن فلان، ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ، وأستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وحياكم الله معالي الشيخ.
الله يبقيك ويسلمك.
في سؤال مسيرين الآخر تقول بأن أختها يعني تريد أن تشتري سيارة عن طريق متجر، وهذا المتجر يدفع نفس القيمة التي دفعتها هذه أو هي أو هذه السيارة بنفس القيمة التي ستشتريها بها، ولن تدفع زيادة لهذا، لن يأخذ هذا البنك زيادة على قيمة السيارة، وإنما ستقسطه أقساط، المبلغ ستقسطه أقساط بدون زيادة.
أعتذر من الجواب عن سؤال الأخت الكريمة لأني لم أتصوره تصورا كاملا ولا أعرف خلفياته، وبالتالي يصعب علي أن أتحدث في موضوع لا أدري ما دوافعه. كما ذكرت قبل قليل بأنه ما فائدة البنك ولماذا يدخل في مثل هذا التعامل؟ فإذا لم يحيط الإنسان بالمسألة من جميع جوانبها ويعرف دوافع كل شخص في مثل هذه المعاملة يصعب عليه أن يتكلم فيها.
بارك الله فيك. تقول بأني كنت أسمع والدي كثيرا يقول لأمي أنت إن فعل هذا الولد كذا أو إن تصرفت هذا التصرف أنت حرام علي أو أنت طالق. تقول لي لمرات كثيرة يحصل أحيانا ما تكلم به وأحيانا لا يحصل، ثم يعود إلى والده، هل هم في حلال أم حرام؟
نصيحتنا للأخت الكريمة أن تعود بالنصيحة لوالدها أن يستفتي عن موضوعه. فمثل هذا الموضوع ماذا قال وما نيته وما هي أموره وما هي الحال التي كان عليها الزوجان لا نعلم به وهي لا تعلم به، فبالتالي عليها أن تنصح والدها أن يسأل. يمكن أن الوالد قبل ذلك قد سأل وهو يسير على فتوى من يثق به. فالمقصود أن نشير على الأخت الكريمة أن تنصح والدها بأن يراجع من يثق بهم من أهل العلم، وبالتالي يفتونه بما تبرأ به ذمة الجميع إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى فإن أطعنكم
فلا تبغوا
عليهن سبيلا، ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. سامي يسأل عن إجهاض الجنين في بعد 20 أسبوعا و7 أيام، وسبب الإجهاض هو اكتشاف مرض وراثي لا يوجد له علاج.
الذي نراه أن هذا فعل محرم وأنهم لا يجوز أن يقدموا عليه، وأنه نوع من أنواع الاعتداء الداخل في قول الله عز وجل ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فمثل هذا الفعل لا شك أنه اعتداء وأنه تعد على نفس، وبالتالي لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الفعل، خصوصا أنه وصل قرابة 5 أشهر. لا يجيز أحد من العلماء على كافة المذاهب إجهاض هذا الجنين، ويعدونه من أنواع الجنايات التي يأثم صاحبها ويجب عليه الضمان.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل أبو عبد الملك يقول من سمع النداء قبل أن يفارق عامر البلد ثم خرج، فهل يؤدي الصلاة حين يفارق العمران قصرا ويجمع، أم يلزمه أن يتم بسبب أنه أدركته الصلاة وهو في داخل البلد؟
هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين العلماء، والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة ومنهم الإمام أحمد أن من وجبت عليه الصلاة تامة في البلد فإنه إذا سافر لم يجوز له أن يقصر الصلاة. وهناك قول آخر قال به بعض التابعين وهو رواية في مذهب أحمد خلاف المشهور من المذهب تجيز قصر الصلاة في هذه الحال. كان عدد من مشايخنا يفتي بذلك، وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم غفر الله له، وهذا القول لعله أرجح، لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق بينما إذا كان الضرب في الأرض قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، ولذا فإن الأظهر جواز قصر الصلاة في هذه الحال.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل كذلك عن الخطيب، خطيب الجمعة حين يلتزم ذكر بعض الآيات في نهاية هذه في نهاية خطبته ويقرأها باستمرار، وكذلك بعض الحديث والأدعية، هل هذا مشروع أو ينبغي أن يغير في ذلك؟
يعني الخطباء الذين وجدوا بعد عصر عمر بن عبد العزيز كانوا يكررون هذه الكلمة في أواخر خطبهم، ولم يرد إنكار من علماء تلك الأزمنة على أولئك الخطباء مع انتشار الخطبة في مشارق الأرض ومغاربها، فدل هذا على أن الأمة مقرة لهذا الفعل. ومما تؤخذ منه الأحكام الشرعية إجماع العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ومن ثم فمن التزم بهذه الأذكار أو هذه الآيات التي لم يوجد لها منكر في عصور متعاقبة فإنه لا حرج عليه، وإن كان الأولى بالإنسان والأحسن أن يسير على الطريقة النبوية وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب خطبة الجمعة، فإن هذا لا شك أنه أفضل وأولى، ولئن كان الأول جائزا إلا أن الثاني أرفع درجة عند الله جل وعلا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. علي يقول بأني صاحب مكتب عقار ويملك عقار ثم يبيعه أحيانا لآخرين، فهل يحق له أن يأخذ السعي؟
نعم، يحق له في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هناك تراضي ويعلمون بالحال، فإذا علم المشتري والطرف الآخر وكذلك من لهم نصيب في السعي بأن صاحب المكتب هو البائع أو المشتري ولم يعترضوا على أخذه لجزء من السعي، ففي هذه الحال لا حرج عليهم في ذلك. ومثل هذا ما لو كان في العرف التسامح في مثل هذا الأمر، ويجيزون للبائع والمشتري أن يأخذ المكتب التابع له جزءا من السعي، فإذا كان هذا مبنيا على تعارف يسير عليه الناس فلا حرج عليهم في ذلك.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. كمال من الجزائر تفضل. تفضل أخي كمال. كمال من الجزائر معنا، تفضل يا كمال. طيب أبو ياسر من العراق تفضل.
ألو،
تفضل أبو ياسر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل يا سيد.
عندي أول سؤال، إذا سوي صدقة جارية إلي،
نعم،
هل يصير أشرك بها أخويا الميت وأبويا؟
طيب.
وعندي سؤال ثاني.
نعم.
السؤال الثاني، عندي زوجتي.
نعم.
يعني أنا رجل أصلي وأصوم، بس هي دائما يعني شلون تكفر وأنا أريدها وعندي جهال ما أريدها أخرب بيتي، فش أسوي هيك حالة؟
جزاك الله تصلي يا أخي. هي
أنا صلي.
هي الزوجة تصلي.
ما اصلي، ادعيها على الصلاه تقول بعد يوم واسع انا صغيره وانا اصوم ما اصلي ودائما نظر تكفر عندي اربع جهات من عندها.
نعم لكن يعني لا
شنو الحل؟
هي
شنو الحل وياها؟ وانا ما جهالي اريجهم.
وانت نصحتها يا اخي الكريم وكلمتها ونصحتها؟
نصحتها اكثر من مره، نصحتها كلمتها اكثر من مره.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. شكرا لك يا اخي ابو ياسر. راكان معي تفضل. اخي راكان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي جهودكم.
بارك الله فيك واياك يا اخي.
الشيخ بعض الاخوه اذا جاء لصلاه الجمعه والامام يخطب يتخطى الرقاب، وبعضهم يتكلم مع زميله، وبعضهم ياخذ الماء من البراده الموجوده أو الثلاجة الموجودة ويعطي يوزع على الموجودين، وبعضهم ينظر إلى الجوال. أتمنى منكم فضيلة الشيخ جزاكم الله خير التوجيه في مثل هذا. بارك الله فيكم وبارك في جهودكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. عبد العزيز معي تفضل. تفضل عبد العزيز.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
أقول شيخ لو سمحت الله يسلمكم، ما حكم قول إن شاء الله عند الدعاء للشخص كقول الله يوفقك إن شاء الله أو ترجع بالسلامة إن شاء الله؟ وهل هي تقارن بالنهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت؟ وما أدري بعد، أنا سمعت كان قول يقول لك إذا كانت بصيغة فعل المضارع جائز، أما إذا كانت بصيغة الأمر فلا يصح ذلك.
نعم.
وما هو الجمع يعني في قول هذه لا بأس طهور إن شاء الله؟ جزاكم الله خير.
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي متصل بشير تفضل من الجزائر.
ألو ألو.
تفضل أخي بشير.
نعم شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
عندنا شيخ في الجزائر، الشيخ يقول ما تمسحش على الجوارب، يقول مسح غير على الخفين.
نعم
يقول المسح غير على الخفين، ما يقول ما كانش المسح على الجوارب.
يقول جاء في الحديث المسح على الخفين ولم يأتي المسح على الجوارب.
نعم
ايه، ويقول ما كانش البخاخ هذاك اللي الانسان يبخ به في 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 عنده اللب
الربو.
الربو هذا؟
نعم نعم ايه الربو ايه
ايوه.
هذه الاسئله شيخ.
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لحضراتكم بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. نسعد ببقائكم، فابقوا معنا.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم هنا يقول بأني هذا الحرب بأن والدي توفي قبل 5 أشهر وهو غاضب علي، وأنا في حالة يعلمها الله سبحانه وتعالى من الهم والغم والبكاء حينما أتذكر هذا الموقف، فماذا يجب علي الآن؟
أولا الوصية لإخواننا جميعا أن يتقوا الله عز وجل في آبائهم، وأن يراعوا أن الله عز وجل يحسن إليهم متى أحسنوا إلى آبائهم. وحق الوالد عظيم على الولد، قد أمر الله عز وجل بالقيام به، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خصوصا في حالة ضعف الوالد وفي حاجته إلى قيام ابنه معه. وأما بالنسبة ثانيا ما يختص بسؤال السائل، فالابن بعد ممات والده يتمكن من التعويض، فهناك عدد من الأعمال الصالحة تستطيع أن تعوض بها، سواء بالدعاء له أو الاستغفار أو بالتبرع والصدقة عنه أو بالحج والعمرة عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أتبع المرء الحسنة السيئة تمحها، ويتمكن الإنسان أيضا من بر الوالد من خلال بر قرابته وصلة رحمه التي لا توصل إلا من قبل الوالد. شوف أصدقاء أبيه ويواصلهم، يشوف قرابة والد عمته وابن عمه، يتقرب إلى الله عز وجل بالتواصل معهم وبصلة هذه الرحم، فإن هذا من بر الوالد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. ولذلك إن شاء الله يخفف الله عز وجل العبء عن هذا الابن، قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات.
اللهم صل، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم بشير من الجزائر يسأل عن المسح على الخفين، وإنه لم يرد وإنما ورد المسح على الخفاف.
نعم، المسح على الخفين هذا ثابت، وورد من أحاديث العديد من الصحابة أنهم مسح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. والخف يصنع من الجلد، وأما الجوارب فإنها تصنع من الصوف، وقد تصنع من النايلون أو غيرها من المواد. وقد اختلف العلماء في المسح على الجوربين، هل هو مشروع أو ليس بمشروع، وللعلماء في ذلك 3 أقوال مشهورة. فالطائفة قالوا بأنه لا يمسح على الجوربين مطلقا، ولعل هذا قد قال به طائفة من المالكية، قالوا لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفقيه الذي أو الإمام المسجد الذي ذكره السائل يبدو أنه ممن يرى هذا القول. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يمسح على الجورب إلا إذا كان يبقى على القدم بعد أن يسار عليها المسافات الطويلة، ليكون حينئذ مشابها للخف. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الجورب إذا كان معه نعل جاز المسح عليه، والنعال توضع من سيور ونحوها، لما ورد في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، لكن هذا الحديث فيه ضعف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع بجواز المسح على الجورب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، سدلوا على ذلك بوروده عن عدد من الصحابة قرابة 9 أنهم كانوا يمسحون على جواربهم، وأنه لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه نهى عن المسح على الجورب، فكان إجماعا سكوتيا. وسدلوا على ذلك أيضا بأن المعنى الموجود في المسح على الخفين يوجد في المسح على الجوربين، ولعل هذا القول أرجح الأقوال في المسألة، موافقة أو مراعاة لمقاصد الشرع في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يسأل عن بخاخ الربو وأثره في الصيام.
بالنسبة لبخاخ الربوه ومن الأشياء الحادثة، والفقهاء المعاصر منهم من منع الصائم من استعماله واعتبره مفطرا، والقول الآخر بأنه لا يؤثر على الصوم. وإذا نظرت في المسألة في بخاخ الربو وجدت أن هذا البخاخ ينتشر رذاذه في الفم ولا يصل إلى الجوف منه شيء، لأن المراد بهذا البخاخ ترطيب الهواء الواصل إلى الرئتين، وبالتالي هو لا يراد به أن يدخل في الجوف، يراد به أن يكون في الفم ليرطب هذا، أو في الحلق ليرطب الهواء الداخل. ولذلك فهو ليس مما يدخل في الجوف، ومن ثم ليس من المؤثرات على الصيام على الصحيح من قول أهل العلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ، يقول أنا رجل أصم ونصلي أحيانا في جماعة أو مجموعة من الصوم، نصلي جماعة، فحينما يأمنا أحدنا لا نسمع تكبيره ولا قراءته ولا رفعه من الركوع إلى السجود، فنضطر إلى أن نرفع رؤوسنا لننظر، فهل يعني يجوز لنا أن نصلي أن يصلي إمامنا أو أن نصلي جوار إمامنا حتى نحس بحركته؟
لا حرج على المأمومين أن يصلوا مع الإمام في صف واحد إذا كان هناك حاجة من ضيق المكان أو من الحاجة إلى معرفة حركات الإمام كما ذكر السائل، وإن كان الأولى بهم أن يصلوا خلف الإمام وأن يوجدوا لهم طريقة، أو أن لا يرفعوا إلا إذا غلب على ظنهم أن إمامهم قد رفع من سجوده أو ركوعه. وأما إذا صلوا بجوار الإمام فلا حرج عليهم في ذلك، فإن كانوا قلة صلوا عن يمينه، وإن كانوا كثرة صلى بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، ولا حرج عليهم في ذلك على الصحيح، من أجل تلبية هذه الحاجة المتعلقة بمعرفة حال الإمام في صلاته.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. هنا سؤال يقول أنا مسافر لا يدري متى يرجع، أقل مدة سيمكثها هي شهر، هل له يترخص برخص السفر؟
نعم، إذا كان يعلم أنه سيتجاوز الشهر أثناء هذه الإقامة فهي إقامة وليست ضربا في الأرض، وبالتالي يجب عليه أن يتم الصلاة، إذ ليس بمسافر، فالمسافر هو من تظهر له الأرض وتسفر بعد غيابها، بالتالي هذا الشخص ليس من المسافرين، هو مقيم. لذلك إذا سألت كم ستقيم قال أقيم شهر فأكثر، وقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا الشخص ليس بضارب في الأرض، فمفهوم الآية أن عليه جناحا متى قصر في صلاته ما دام ليس ضاربا في الأرض.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الله العبدري يقول معالي الشيخ أريد أن أقدم صدقة لأبي المتوفى رحمه الله، فأيهما أفضل، أن أذبح أضحية عنه أم أتصدق بقيمتها؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف، وكثير من الفقهاء كالحنابلة والشافعية خصوصا بالنسبة للمتأخرين يرون أن الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها، وجماهير أهل العلم على خلاف هذا، ويرون أن الصدقة بثمن الأضحية للميت أولى من التضحية له. وأما بالنسبة للحي فإن الأفضل أن يضحي، وقالوا بأنه لم يؤثر تخصيص أضاحي للأموات في العهد النبوي، ولعل هذا القول أظهر القولين بأن الأولى بالنسبة للأضحية التي تكون عن الميت أن يتصدق بثمنها، وأن الأضحية التي تكون عن الحي وأهل بيته أن تذبح ويتصرف بلحمها على مقتضى الوجه الشرعي.
نعم بارك الله فيكم. هنا عبد الرحمن يقول نعلم أن من صلى أو ورد أن من صلى 40 صلاة جماعة كتبت له براءة من النار والنفاق، فكيف يكون الحال بالنسبة للنساء، وهل الحديث هذا صحيح؟
هذا الحديث قد رواه الترمذي وهو ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يعول على حكمه.
نعم بارك الله. كذلك سؤال آخر يقول سمعت أن المرأة المحادة التي تلتزم بما أمرت به ونهيت عنه يغفر لها طوال فترة الإحداث، فهل هذا صحيح؟
نعم يحتاج إلى البحث في أسانيد ذلك، وأنا لا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا المعنى.
نعم بارك
ولا شك أن المرأة المحادة تؤجر على محادتها، يعني عندما تترك المرأة المحادة الطيب لله يكون لها أجر وثواب، إذا تركت الزينة في أظافرها في وجهها في براطمها في يكون لها أجر، إذا تركت الشامبو الذي فيه روائح عطرية يكون لها أجر، لأنها إنما فعلت ذلك طاعة لله عز وجل.
بارك الله فيكم. هجع الشمر يقول هل مبلغ 5000 ريال إذا حال عليها الحول زكاة؟
نعم يجب عليه زكاة، لأن ما بلغ النصاب فإنه يجب أن يزكى، ونصاب الفضة هو 100 درهم، والدرهم قرابة يعني قرابة 600 جرام.
نعم
قرابة 600 جرام، و5000 يمكن أن يشترى بها 600 أو 500 جرام.
نعم. بارك الله فيكم. راكان يقول فضيلة الشيخ هناك في صلاة الجمعة من يتخطى رقاب الناس ويتحدث مع صديقه، وبعضهم يأخذ الماء ويوزعه على المصلين، وبعضهم ينظر في جواله، والبعض الآخر حينما يكون أحيانا أتى متأخر ووقف على الأبواب يرى أن النهي عن الحديث لا يشمله بحكم أنه لم يدخل المسجد بعد.
هذا الكلام من أخي العزيز كلام طيب وله آثار جميلة، وفي تصحيح أحوال المسلمين فيما يتعلق بالتعامل بخطبة الجمعة، ولكن ليس محله هذا البرنامج.
نعم.
هذا البرنامج للفتوى، ويمكن أن ترتبوا برامج أخرى من أجل مراعاة أو تفقد أحوال الناس والمساهمة في إصلاح تلك الأحوال لتكون متوافقة مع الشرع ومع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم لكن
لأن الفتوى هي لجزئية خاصة متعلقة بموضوع مخصص، ولا شك أن هذه الأفعال التي ذكرها أخي العزيز من المحرمات، ويجب علينا جميعا أن نسعى لرفعها من مجتمعاتنا، ابتداء من الخطيب. الخطيب إذا شاهد هذه المظاهر يجب عليه أن ينبه عليها، هذا منكر، هذا منكر حصل في مسجد الجمعة أمام الخطيب، فعليه أن ينبه عليه ويقول هذا الفعل لا يجوز، حتى ولو كان الشخص غافلا أو صادا أو كان لا يحسن العربية فإنه لا يجوز له أن يفعل هذه الأمور، حتى ولو كان الإنسان أصم فإنه لا يجوز أن يتحرك بأي تحرك في أثناء خطبة الجمعة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد العزيز يسأل عن قول حكم قول إن شاء الله بعد الدعاء، مثل الله يوفقك إن شاء الله وترجع سالما إن شاء الله، والجمع بينه وبين إذا يعني لا بأس طهور إن شاء الله.
الكلام على نوعين، إنشاء وخبر.
نعم.
الخبر الذي يحتمل التصديق والتكذيب، فهذا تدخله إن شاء الله، تقول جاء تقول سيأتي فلان، هذا إذا كان في المستقبل، سيأتي فلان إن شاء الله. أما المستقبل فلا تدخله المشيئة لأنه تم. أما الإنشاء بالطلب تقول الله يوفق، هنا هل تريد بها إنشاء ولا طلب؟
طلب.
طلب، حينئذ لا تقول معها إن شاء الله، ما يجوز، حرام، تأثم بذلك. وهكذا لو قلت الله يوفق، أنت الآن تطلب الله يرفع شأنك، الله يعزك، ما تقول إن شاء الله لأن هذا طلب، والطلب لا تدخله إن شاء الله، لا يدخله المشيئة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، ارزقني.
نعم.
وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لن يأتيك شيء إلا بمشيئة الله، وبالتالي لا فائدة من تعليق هذا الطلب بمشيئة الله. وأما حديث لا بأس طهور إن شاء الله فهذا إخبار بالتفاؤل، سيكون لك، هو لا يقول أسأل الله لك الطهارة، وإنما يقول هذا المرض سيؤدي إلى نقائك من الذنوب والمعاصي، فهذا خبر.
ولا بأس عليك منه.
ها؟ لا بأس فاصلة طهور، سيطهرك هذا المرض وسيكون من أسباب نقاء صفحتك إن شاء الله، لأنه في مرات قد يجزع الإنسان بسبب المرض فيكون ما يحصله من الشر أعظم.
نعم. صحيح. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أختم هذه الحلقة مع الشيخ بما تتعرض له حلب من هذه الأيام والأمر قائم الآن من تطهير عرقي عظيم من إبادة طالت الإنسان والشجر والبنيان تقصف البيوت على أهلها وحرقت الأرض وحرق الأوادم كذلك بثت بعض وسائل التواصل صورا يعني تدمي القلوب.
نعم هذه الأمور التي ذكرت توجعنا جميعا ونتألم منها وهم إخواننا ولهم حق علينا وبالتالي يجب على كل إنسان أن يتقرب إلى الله برحمتهم وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وإذا وجدت هذه الرحمة سننطلق إلى كيفية المعالجة فهناك أولا بالسلاح العظيم سلاح دعاء رب العزة والجلال الذي يقول الله فيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فلهم علينا حق أن ندعو الله لهم بصلاح أحوالهم وبدفع هذا الإجرام الذي يراد بهم وهكذا من كان له سلطة أو ولاية أو كان عنده قدرة أي نوع من أنواع القدرة عليه أن يتقرب لله عز وجل بالسعي لإيقاف هذا الإجرام بكل ما يستطيع ولكن في مرات قد تستغل مثل هذه الصور لتجنيد أناس في تنظيمات محاربة لله ورسوله وتظهر الخير للناس فهذه التنظيمات يجب علينا أن ننهى الناس عنها وأن نحذر منها وأن نعرف بأنهم كذب فيما يدعونه من دين الله عز وجل وأنهم يموهون الأخبار وأن عندهم من الشر والسوء ما الله به عليم وبالتالي على أصحاب السياسة وأصحاب الإعلام ومن الواجب ما ليس عليهم وعلى أرباب القلم وأصحاب الكلمة من الواجب ما ليس على غيرهم وهكذا أيضا يجب علينا أن نتعظ وأن نعتبر وأن نعرف مقدار نعمة الأمن والاستقرار في أحوال الناس فإن في هذه النعمة أثرا عظيما على حياة الناس واستقرارهم وابتعاد المشاكل النفسية والاجتماعية والأسرية عنهم ولذلك على المؤمنين أيضا أن يعتبروا وأن يتعظوا لئلا يكون لهم ما مثل ما كان لإخوانهم الذين يحبونهم ويتمنون لهم الخير.
نعم.
وفقك الله وبارك فيك على حسن تقديمك لهذا اللقاء ولغيره من اللقاءات كما أسأل الله جل وعلا لإخواني من المخرج والفنيين التوفيق لكل خير جزاهم الله خيرا على جهودهم كما أسأله جل وعلا لكل من في هذه القناة ومن في غيرها من القنوات الخيرة التوفيق لكل خير اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ادفع عنهم السوء في كل بلد اللهم ادفع المنكرات واجلب الخيرات اللهم احمي إخواننا في حلب وفي غيرها من بلاد الإسلام اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم على الحق اللهم تولى شأنهم من عندك اللهم تولى شأنهم من عندك اللهم تولى شأنهم من عندك كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير اللهم واجعل ولاة أمورنا من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح وسعادة الناس دنيا وآخرة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا الله لكم شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.